إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فبين ربنا سبحانه وتعالى من الذي يفتري الكذب عليه عز وجل، وأن الذي يفتري الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى هم الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهؤلاء هم الكاذبون، وأحق من يوصف بالكذب. فالكذب على الله عز وجل أمره عظيم، وهو كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ ليس هنالك من هو أظلم من هؤلاء الذين يكذبون على رب العالمين سبحانه وتعالى أو يكذبون بشيء من آيات الله. فالكذب على الله عز وجل شبيه بتكذيب الله عز وجل، فالذي يكذب على ربه سبحانه وتعالى شبيه بمن يكذب بآيات الله عز وجل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ فهذا ذنب عظيم، وهو كفر برب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم الكذب وأشد الكذب، الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي المرتبة الثانية الكذب على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في أمر عظيم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفيره، إلى كفر من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا، وذلك لأن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الكذب كالتكذيب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أو كذب بالحق لما جاءه. فالكذب نظير التكذيب، فالذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كالذي يكذب بخبر من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يكذب على الله عز وجل كالذي يكذب بشيء من آيات الله عز وجل. فهذا شأن عظيم، وفي الحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أحد من الخلق، ومعلوم أن الكذب على أحد من الخلق لا يعد كفرا، وإنما هو من جملة الذنوب، من جملة الذنوب والمعاصي. أما الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فما هو كالكذب على أحد الخلق، أمره عظيم، لأنه كذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله يقول في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه. فمن أجل هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى كفر من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا. ولما تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول قال هذا القول في غاية القوة، هذا القول في غاية القوة، غير أنه رحمة الله عليه استظهر الفرق بين من يضيف الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة وهو من قبيل الكذب على رسول الله، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب، أو يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب، يفتري الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا يكفر. وأما من افترى الكذب على راو ولم يفتري الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، كأن يقول قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا افترى الكذب على عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، وأن هذا لا يكفر، لأنه هذا كاذب على عبد الله بن عباس أنه روى ذلك. فاستظهر رحمة الله عليه مثل هذا الفرق. وعلى كل حال هذا أمر خطير، الكذب على رب العالمين سبحانه أو الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكذب عموما وإن كان على غير الله عز وجل أو على غير رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من الذنوب القبيحة، من الذنوب القبيحة، من الذنوب السيئة. والواجب على المسلم أن ينزه لسانه من الكذب، فالكذب من صفات أردأ الخلق، من صفات أردأ الخلق، وأسفل الخلق منزلة، هو صفة من صفات إبليس، فإبليس موصوف بذلك، بل هو إمام الكذابين، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والكذب من صفات اليهود، يكذبون على رب العالمين سبحانه، ويكذبون على الأنبياء، ويكذبون على سائر الخلق، فهو من صفاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صفة اليهود من صفات الكافرين صفات المشركين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. من صفات المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فمن أبرز صفاتهم الكذب. صحيحين حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص الصحيحين أيضا نحو ذلك. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة تلك الصفات: وإذا حدث كذب. فهي من صفات المنافقين، من صفات المنافقين الكذب. أردأ الخلق هم الكذابون، هم أردأ الخلق، عليهم يتنزل أردأ الخلق وهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الكذاب كثير الكذب، تتنزل عليهم الشياطين لأنها تلائمهم. فالشياطين من أردأ الخلق، فتتنزل على أردأ الخلق. تتنزل الشياطين على الكهنة والعرافين وعلى السحرة، تتنزل الشياطين على المتنبئين الذين يدعون النبوة وهم أكثر الخلق. كما أن أصدق الخلق هم الأنبياء والرسل، والصدق ركن في النبوة والرسالة، فهكذا فإن أكذب الخلق الذين يدعون النبوة. وأساس دعوتهم الكذب والعياذ بالله. فتتنزل عليهم الشياطين، تتنزل على هؤلاء. الكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الفجور. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور. والفجور اسم جامع لجميع الشر. فالكذب أساس السيئات ونظامها، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الكذب أساس السيئات ونظامها، فجميع السيئات منشأها من الكذب والعياذ بالله. الكفر منشأه من الكذب، النفاق منشأه من الكذب، الشرك منشأه من الكذب، وكثير من الذنوب منشأها من الكذب. حتى الكبر والخيلاء، منشأ الكبر والخيلاء من الكذب. يكذب الإنسان على نفسه وأن نفسه كذا وكذا، يصفها بأنواع العظمة وهو عبد حقير، يكذب على نفسه، فهو أساس السيئات. الكذب أساس السيئات، يدعو إلى الفجور، يدعو إلى جميع السيئات، يدعو إلى جميع الذنوب. فلا يستهين العبد بهذا الخلق، لا يستهين العبد بهذا الخلق. من اعتاد على الكذب فسد لسانه، الذي اعتاد الكذب فإن لسانه يفسد، فلا يقبل منه خبر لأن لسانه فسد. مثل الأعمى إذا أراد أن يشهد على شيء يرى فإن شهادته ما هي مقبولة، لأن عضو النظر قد فسد في حقه، فكيف يشهد على أمر مرئي وقد فسد عضو النظر في حقه؟ وهكذا إذا أراد الأصم أن يشهد على أمر مسموع فإنه لا يتقبل شهادته، لأن الشهادة مبنية على السمع، وهذا قد فسدت آلة سمعه، فلا تقبل شهادته في المسموع. أعني الأصم والأعمى لا تقبل شهادته في المرء. وهكذا من اعتاد الكذب فإنه قد أفسد لسانه، فلا يقبل خبره، لا يقبل خبره. وكم في الكذب من الأمور الخطيرة. فيجتنب العبد الكذب ولا يكذب لا جادا ولا هازلا. في المسند عند أبي داود وعند غيرهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه من حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الذي ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحدث الناس ويكذب في حديثه من أجل أن يضحك الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ويل له ويل له، ما تكذب لا جادا ولا هازلا، لا تكذب لا على كبير ولا على صغير. في المسند وفي غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لصبي تعال هاك فلم يعطه فهي كذبة، ولو كان على صبيان. لا تكذب لا على صغير ولا على كبير. الكلام في هذا الباب مما يطول، مما يتعلق بهذا الخلق الرديء الذي هو أساس السيئات ونظام السيئات، الكذب الذي يدعو إلى الفجور، الكلام في ذلك يطول. وحديثنا بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة على من يستعمل الكذب ويقول: أنا أكذب في مصلحة الدعوة، أكذب من أجل مصلحة الدعوة. هذا كلام رديء. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أساسها الصدق، وأئمة الدعاة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هم الأنبياء والرسل، وركن الرسالة والنبوة الصدق. فكيف تدعي أنك تدعو إلى الله عز وجل وتستعمل الكذب وتقول الكذب مشروع من أجل الدعوة؟ هذا كلام فاسد، كلام غير صحيح. من لم تكن دعوتك دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام المبنية على الصدق، المبنية على العلم، المبنية على الحق، فهذه دعوة فاسدة، دعوة باطلة. لا خير في دعوة مبناها على الكذب. ما في عندنا كذب في مصلحة الدعوة. دعوة تحتاج إلى صدق، يصدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، ويصدق الإنسان مع الخلق. هذه الدعوة النافعة، هذه الدعوة المباركة التي تؤتي ثمارها في كل وقت من الأوقات. هناك بعض الشبهات التي قد تطرأ على بعض الناس في هذا الباب، وربما يحتج بها من يحتج في هذا الأمر ويقول أن الكذب مشروع لمصلحة الدعوة. من جملة هذه الشبهات ما جاء في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أو جاء في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فبعض الناس يظن أن هذا الحديث يدل على جواز الكذب إذا أراد الشخص الخير، ينمي خيرا أي يبلغ خيرا أو يقول خيرا، أن الكذب إذا كان من هذا القبيل فإن هذا مصلحة من المصالح الشرعية، وهذا غير صحيح. فإن الكذب المذكور في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث هو الكذب في الإفهام، الكذب في الإفهام، يكون صدق في العبارة وكذب في الإفهام، ولا يفعل ذلك إلا لمصلحة شرعية، وما وجب إيضاحه وبيانه حرم فيه هذا الأمر. وهذا الذي يسميه العلماء المعاريض، يسميه العلماء المعاريض، يتكلم الإنسان بكلام هو من الصدق، غير أنه يفهم السامع خلاف ما يريد، فهذا كذب في الإفهام، فهذا الذي أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الشخص أن يصلح بين الناس يستعمل له أن يستعمل الكذب في الإفهام، وهو الذي يسمى المعارض، كأن يأتي إلى رجلين قد تخاصما فيأتي إلى أحدهما فيقول له: إن فلانا يسلم عليك، إن فلانا يدعو لك بالخير، من أجل أن يقارب بين القلوب، وهو صادق فيما يقول، هو صادق فيما يقول، غير أن ذلك الرجل ما سلم عليه عند الخصومة سلاما مقصودا، وما دعا له عند الخصومة دعاء مقصودا. لكن هذا الذي نقل مثل هذا الخبر وأراد الإصلاح يريد مثلا أنه سلم على عباد الله الصالحين في تشهده، في تشهده يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل في ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا السلام فيه معنى الدعاء بالسلامة، فيه معنى الدعاء بالسلامة، فيقول: فلان يدعو لك وفلان يسلم عليك. فهذا الرجل قد صدق في قوله وكذب في إفهامه، فهذا كذب في الإفهام يسمى المعاريض. ولهذا أهل العلم يقولون: في المعاريض مندوحة عن الكذب. إذا احتجت إلى مثل هذا فاستعمل المعاريض، والمعاريض عند العلماء لا تجوز في الأمور التي يجب بيانها، الشيء الذي يجب بيانه لا تجوز المعاريض، المعارض محرمة، وإنما تفعل المعاريض لمصلحة من المصالح الشرعية. فالحديث محمول على هذا الأمر، وما جاء في مسلم عن شهاب أنه قال: لم أسمع أنه يرخص في الكذب فيما يقوله الناس أنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل مع زوجته، والمرأة مع حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. هذا من كلام ابن شهاب، من كلام الزهري. وجاء خارج الصحيح من حديث أسماء بنت يزيد، غير أن الصحيح فيه الإرسال، ولا يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أنه محمول عند كثير من أهل العلم على المعارض، على المعارض الذي هو الكذب في الإفهام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو ورى بأخرى، وهذه معارض بالفعل، معارض عن طريق بالفعل، فإن المعارض قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فالمعارض في الحرب مشروعة، كأن يقول الشخص للكافرين: غدا يأتينا المدد، من أجل أن يدخل الرعب في قلوب الكفار، وهو يريد المدد من الطعام، وهم يظنون المدد من الجند. فهذه معارض، كذب في الإفهام، وإلا الرجل صادق فيما يقول، لكنه أفهم السامع أمرا آخر لمصلحة من المصالح الشرعية. وهكذا كأن يقول ويخاطب الكفار ويقول لهم: مات إمامكم الأعظم، لإدخال الرعب في قلوبهم ولإدخال الضعف في صفوفهم، وهو لا يريد إمام الوقت، وإنما يريد إماما من أئمتهم الذين ماتوا قبل ذلك. فإن هذا من جملة المعارض، وهو صادق فيما يقول، غير أنه أفهمهم غير الذي يريد. فهذا مشروع في الحرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وهكذا مشروع في الإصلاح بين الناس على ما سبق، ومشروع أيضا في الرجل مع زوجته، وفي الزوجة مع زوجها، من أجل الإصلاح يستعمل المعارض حتى يصلح ما بينه وبين زوجته، والمرأة تصلح ما بينها وبين زوجها، نحتاج إن حصل الحاجة إلى مثل ذلك فيتستعمل المعارض. فالمعارض كما عرفنا كذب في الإفهام، وإلا المتكلم يتكلم بصدق. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وفي الآية الأخرى قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال في زوجتي سارة هذه أختي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. والمراد بالكذب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم وذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المراد بذلك المعاريض. المراد بذلك المعاريض. بين النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من ذلك لما قال هذه أختي. بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على الأرض مسلم غيري وغيرك، فأراد بذلك الأخوة في الدين، فاستعمل عليه الصلاة والسلام المعاريض فقال هذه أختي. الملك يظن على أنها من النسب وهو يريد الأخوة في الدين، هذا معاريض ما هو كذب صريح، هذه معاريض وهو من قبيل الكذب كما عرفنا في الإفهام، وهذا مشروع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك ما قال بعض العلماء حتى لا يسعى ذلك الظالم في قتله، لو علم أن هذه المرأة ذات زوج ربما يسعى في قتل زوجها حتى يأخذ تلك المرأة التي أرادها. فقال هذه أختي حتى، واستعمل هذه المعاريض لينجو بنفسه من كيد ذلك الظالم. وهكذا ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من الآيتين السابقتين من هذا القبيل، ليس المراد بذلك الكذب الصريح، وإنما كان صادقا في قوله واستعمل المعاريض عليه الصلاة والسلام. فقوله سبحانه وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لما نظر في النجوم عليه الصلاة والسلام لم ينظر نظرة استشهاد واستدلال بالنجوم، وإنما استعمل المعاريض الفعلية، أوهمهم أنه يستدل، وإنما نظر نظرة عابرة. فهذه معاريض من حيث النظر من حيث الفعل. ثم استعمل المعارض معهم بالقول فقال إني سقيم، إني سقيم أي مريض، حتى يتركوه فيذهبوا إلى عيدهم ويخلوا بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل فيسعى في تحطيمها وإتلافها، فأراد مصلحة شرعية واستعمل المعارض. فقوله إني سقيم قال بعض العلماء أراد بذلك إني سأسقم أي سأمرض، وهذه سنة جعلها الله عز وجل في الأحياء أنهم يصحون ويمرضون. إني سقيم أي سأسقم، كقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، ليس المراد أنه ميت ذلك الوقت حين نزلت هذه الآية، أي إنك ستموت وإنهم سيموتون، ميت أي ستموت، مآلك إلى الموت. سقيم أي مآلك إلى السقم، لو لم يكن إلا سقم الموت. فهو صادق في قوله عليه الصلاة والسلام، وإنما استعمل معهم المعاريض. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أيضا استعمل الشرط عليه الصلاة والسلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، استعمل الشرط أي إن كانوا ينطقون فقد فعلوا هذا، فعله كبيرهم، فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، فعلق قوله عليه الصلاة والسلام بالشرط، ومعلوم أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم لأنهم لا ينطقون، وأراد من هذا أن يعترفوا له بأنهم لا ينطقون، فيقول لهم كيف تعبدون، تعبدون آلهة لا تتكلم، آلهة لا تنفع ولا تضر. فأراد أن يتوصل إلى هذا الأمر في محاججتهم واستعمل معهم الشرط، فكان صادقا في قوله، لأنه لم يقل فعله كبيرهم هذا وسكت، وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فالشرط على الكلمتين، على فعله كبيرهم وعلى قوله فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون وفعله كبيرهم إن كانوا ينطقون كما بين ذلك أهل العلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا الأمر وهو استعمال المعاريض، ولا يحتج بذلك على مسألة الكذب في مصلحة الدعوة، فإن الذي فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام المعاريض. وهكذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، قال سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: فأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقل يوسف عليه الصلاة والسلام أو أمر يوسف عليه الصلاة والسلام لمن ينادي ويقول لهم إنكم لسارقون ليس من قبيل الكذب، ليس من قبيل الكذب. وأهل العلم ذكروا احتمالا في ذلك: إما أن يكون المنادي نادى من عند نفسه، أو يكون ذلك بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن كان المنادي نادى من جهة نفسه فلا إشكال، وإن كان المنادي نادى من جهة يوسف عليه الصلاة والسلام فقد استعمل المعاريض، فإنهم سرقوه من والده، إخوته سرقوه من والده، فإن الخيانة في لغة العرب يطلق عليها اسم السرقة، الخيانة، وهم خانوا والدهم في ذاك الزمن ثم تابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن حصل لهم في أول الأمر الخيانة وأخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان هذا من قبيل السرقة. فالكلام حق، فالكلام حق، وهم لم يقولوا أنتم سرقتم صاع الملك، ما بينوا الشيء المسروق، إنكم لسارقون، ما قالوا لسارقون لكذا وكذا. قالوا: أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله ما جئنا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وهذه معارض الفعل، وإلا فإن هذا الذي يبحث عن صواع الملك يعلم أن الصاع مع ذلك الأخ، لكنه استعمل المعاريض بالفعل حتى لا يقال جاء مباشرة إلى موضع المسروق، هذا أمر متعمد، فاستعمل المعارض بالفعل يوهمهم أنه لا يدري. فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا أمر جعله الله عز وجل ليوسف حتى يأخذ أخاه في دين الملك، لأنه كان في دين يعقوب عليه الصلاة والسلام أن من سرق يسترق يؤخذ بمسروقه ويسترق، إما على سبيل الدوام أو إلى وقت معين، وهو أراد أن يأخذ أخاه، وما كان له هذا في دين الملك، أي في حكم الملك ملك مصر، ما عنده حيلة في دين الملك أن يفعل هذا وأن يأخذ أخاه بالنسبة لدين الملك، فأخذه بالنسبة لدينهم، لدين أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وبعد ذلك يقول سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليوسف عليه الصلاة والسلام: إن له يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، استعمل الصدق عليه الصلاة والسلام، لم يقل من سرق متاعنا، وإنما قال: من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فما حصل من يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، استعمل المعاريض ولم يحصل منه الكذب عليه الصلاة والسلام، وهو منزه عن ذلك. وسائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أبعد الخلق عن الكذب، وكما عرفنا أن الصدق ركن من أركان النبوة والرسالة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وهكذا ما حصل من نبي الله داود، ما حصل من الملكين في قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ليس من الكذب، في قوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ما حصل من الملكين ما هو من قبيل الكذب كما بين ذلك أهل العلم، وأن هذا من قبيل ضرب الأمثال، من قبيل ضرب الأمثال. والشخص قد يضرب مثلا بنفسه عند سؤاله واستفتائه، فيأتي الشخص إلى عالم العلماء فيقول: ما تقول إن حصل بيني وبين فلان كذا وكذا وفعلت كذا وقال فلان كذا وكذا، من باب ضرب المثال حتى يعرف الجواب عن تلك المسألة، وإن لم يكن هذا الأمر حصل منه. ويأتي الشخص إلى العالم فيقول: ما تقول إذا اشتريت من فلان كذا وكذا إلى أجل ونحو ذلك، هل وقعنا في ريبة أو لا؟ ولم يكن حصل منه شراء ولا ذاك حصل منه بيع، وإنما تضرب الأمثال حتى يعرف الحكم. وهذا شيء معلوم في لغة العرب، وليس هذا من قبيل الكذب، وإنما يسميه العرب الأمثال، ويسميه العلماء ضرب الأمثال. فما حصل من الملكين من هذا القبيل ضرب المثل لداود، بمعنى إن حصل منا كذا وكذا فما يكون الحكم، إن حصل منا هذا الأمر ما يكون الحكم، فهو من قبيل ضرب الأمثال. وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحرام نعم يتسور، فدخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، أي إن كنا كذلك فكيف يكون الحكم، وهما لم يصرح بذلك حتى لا يعلم، وكان المقصود هو ضرب الأمثال، وإن لم يصرح بذلك. ولا يشترط في من يضرب الأمثال أن يصرح بأنه أراد ذلك، بل يأتي الشخص إلى العالم ويسأله ويقول: فعلت كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فما الحكم، أي إن قلت ذلك وإن فعل فلان ذلك فما يكون الحكم، فهذا من قبيل ضرب الأمثال وهو مشروع ولا يدخل في الكذب بحال. وإلا لم تكن هناك خصومة حقيقية بين الملكين وما حصل هذا الأمر، وإنما ضرب المثل حتى ينبهاه على أمر حصل منه فتنبه لذلك عليه الصلاة والسلام واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا نختم بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل: الأقرع والأبرص والأعمى. وفي قول الملك لهما: أنا رجل مسكين وابن السبيل، انقطعت بي الحمال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، شاة أو بعيرا أو بقرة إلى غير ذلك مما ذكر في الحديث. هو من هذا القبيل أي من باب ضرب الأمثال وليس من باب الكذب، ضرب الأمثال حتى يتم التنبيه لهؤلاء الرجال عما كانوا فيه وعما حصل منهم وعما انتقلوا إليه، أي إن كنت كذلك، إن كنت مسكينا وإن كنت ذو حاجة فما هو موقفكم تجاهي، ما هو موقف تجاهي وقد جئتكم بصورة هي نظير ما كنتم عليها. فهو من باب ضرب الأمثال، وإن لم يحصل التصريح بذلك، وكما عرفنا أنه لا يشترط في ضرب الأمثال التصريح. فيجوز مثل هذا التعبير ويكون مقصود المتكلم ضرب الأمثال، أي إن كنت كذلك، إن حصل مني ذلك، إن كان كذلك، وإن لم يحصل التصريح بهذه العبارات الظاهرة، لأن التصريح بهذه العبارات الظاهرة ينفي المقصود من ضرب المثل، فكل هذا من باب ضرب الأمثال. وهكذا ما يفعل العلماء من ذكر بعض الحكايات، وقال الحمار كذا وكذا، وقال الكلب للأسد كذا وكذا، وخطابات يذكرها العلماء بين الحيوانات، لا الحمار تكلم بذلك، ولا الأسد تكلم بذلك، ولا الكلب تكلم بذلك، والمراد بذلك عند العلماء ضرب الأمثال. فضرب الأمثال لا تدخل في باب الكذب، وبهذا يتبين على أن الكذب مذموم، الكذب مذموم، وهذه الأمور التي ذكرت في مثل هذه الأدلة لا تدخل في الكذب الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي حرمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بالمبالغات في الألفاظ، كقول القائل جئتك 1000 مرة، جئتك 100 مرة، ليس من قبيل الكذب، لا يقال لو كذبت ما جئتني إلا 5 مرات، كيف تقول جئتني 1000 مرة؟ فإن هذا من أساليب المبالغة، وهذا أمر معروف في لغة العرب، ولا يدخل هذا في الكذب. فلا يأتي من يأتي إلى مثل هذه الأمور ويريد أن يحتج بمثل هذه الأمور على ما لا يجوز، على ما يجوز، على ما لا يجوز، ويقول الكذب جائز في مصلحة الدعوة، الكذب لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا دعت الضرورة، كما أحل الله عز وجل المحرمات إذا ما دعت الضرورة، إذا أراد أن يخلص نفسه من ظلم ظالم، أو يخلص مسلما من ظلم ظالم وضاقت عليه المعاريض، ما استطاع أن يستعمل المعاريض، ألجأته الضرورة إلى الكذب الصريع، فهو معذور عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.